بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد، فكنا قد وقفنا على الجعالة فرغنا منها، وذكرنا أن الجعالة تتفق مع الإجارة في مسائل وتختلف في مسائل، فمما يختلفان فيه أن الجعالة عقد جائز يجوز فسخه من غير إذن المتعاقد الآخر بخلاف الإجارة، ومما يتفقان فيه أنه لابد في الجعالة أن تكون على عوض معلوم كما هي الإجارة لابد أن تكون على أجرة معلومة. ومما يفترقان فيه أن العمل في الجعالة لا يلزم أن يكون معلوما، فقد يكون مجهولا بخلاف العمل في الإجارة فلابد أن يكون معلوما. نعم، وقفنا بعد ذلك على اللقطة. اللقطة، ولعل القارئ يقرأ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: باب اللقطة. هي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة فيملك بغير تعريف. الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع فلا يملك، ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام. الثالث ما عدا ذلك فيجوز أخذه لمن أمن نفسه ويجب تعريفه حولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب اللقطة. اللقطة يراد بها المال الذي يوجد في طريق ونحوه ولا يعرف صاحبه، المال الذي يوجد في طريق ونحوه، أو المال الذي ضل عن صاحبه أو فقد كما يعرفه أيضا الفقهاء. ومشروعية اللقطة هي من قبيل أو باب التعاون على البر والتقوى. والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أو وإلا فاستنفقها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. سأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. والحديث في الصحيحين، وهو أصل في هذا الباب، وفي تقسيم لأنواع اللقطة كما قسمه المؤلف هنا. قال: وهي على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام أو أنواع. أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة. ما تقل قيمته، تكون قيمته بسيطة يسيرة، ولا تتبعه الهمة، يعني لا يهتم به الناس. والمراد بالناس هنا أوساطهم، ليس الفقراء، إذ الفقراء قد يستقلون يستكثرون القليل، وليس الأغنياء، إذ الأغنياء قد يستقلون الكثير، وإنما المتوسطون منهم. فإذا كان هذا مما لا تتبعه همة واهتمام هؤلاء المتوسطين، فيكون عندئذ مما يملك بغير تعريف. مثل شخص وجد قلما بريال أو بريالين، أو وجد رغيف خبز، أو وجد على سبيل المثال ورقة من الأوراق أو نحو ذلك، مما في الحقيقة لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا تجدهم تتعلق نفوسهم به، هذا يملك من غير تعريف لواجده عندئذ. الثاني طبعا هذا يا إخوة ما لم يعرف مالكه، يعني ما هو شخص يجد قلم يسقط من رجل يمشي أمامه فيقول هذا لقطة ويأخذ، لا، إذا عرف صاحبه فلا يجوز التقاطه وامتلاكه، وإنما هو حق لصاحبه. قال: الثاني، يعني الضرب الثاني والقسم الثاني، الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع. الحيوان الممتنع بنفسه يعني الذي يمكنه أن يدافع عن نفسه ويتوقع السباع ونحوها، كالإبل على سبيل المثال، فهذا لا يلتقط وإنما يترك حتى يجده صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها حذاها وسقاها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. لكن لو كانت شاة فقد تؤكل هذه الشاة، فيفوت عندئذ الانتفاع منها على مالكها، لأنه ظل عنها وظلت عنه وفقدها، وعلى أيضا ملتقطها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تكون لك أو لغيرك أو تكون للذئب الذي يفترسها، ولذلك شرع التقاطها عندئذ. وفي حكم ما يمتنع من صغار السباع ونحوه، ما يكون من الآلات الكبيرة، بعض الناس يجد أحيانا خزان ماء ولا سيارة على سبيل المثال من هذه السيارات، أو شيئا مما يصعب حمله من كبير الأواني ونحوه، فقال دع هذا في حكم ما يمتنع بنفسه إذ لا يكاد يحملها الواحد، وبناء عليه فيترك حتى يرجع إليه صاحبه. قال ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، يعني ما يمتنع بنفسه سواء كان من الحيوانات أو من الآلات فيكون كبيرا فيصعب حمله فهذا يترك، ومن أخذه لا يبرأ بأخذه إلا أن يدفعه إلى المسؤول الشرعي في مثل هذه الصورة هو الإمام أو من كان في حكمه. قال الثالث ما عدا ذلك، يعني ليس من ما لا تتبعه همة أوساط الناس وهو المحقرات، وليس مما يمتنع بنفسه و يعني الأجهزة والأدوات والآلات الكبيرات، وإنما هو بين هذا وذاك. الشاة هي مثال، وغير الشاة كما لو وجد كتابا على سبيل المثال من هذه الكتب، أو وجد جوالا أو نحو ذلك مما هو في الحقيقة إن لم يضع يده عليه على سبيل الالتقاط ويعرف قد يذهب عليه على صاحبه، هذا فيجوز أخذه، لكن بشرط أن يأمن نفسه عليه، يعني أن يأمن نفسه ألا يتعدى عليه بأكله أو بتفويت التعريف به، فإنه لو تركه ربما وقف عليه مالكه أو عرفه من هو خير منه، ولذلك قال بعده ويجب تعريفه حولا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب تعريفه حولا في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله بعد أن يعرف صفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه.
نعم، إذن يجب في الملتقط هذا وهو النوع الثالث أن يعرف حولا سنة كاملة في مجامع الناس، في الأماكن التي يجتمع فيها الناس مثل ما يمثل به الفقهاء عند أبواب المساجد على سبيل المثال، وعندنا الآن في يعني بعض وسائل التواصل ونحوها مما يصل إلى كثير من الناس، وسائل الإعلام، الجرائد، نحو ذلك، مما لا يكلفه أيضا لأنه غير مأمور بإلحاق الضرر أو الشقة بنفسه. قال فإن عرف خلال هذا السنة، هذا الحول أو هذه السنة، فإن عرف فإنه عندئذ يسلم إلى من عرفه إذا أتى بصفاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرف عفاصها ووكاءها، عفاصها وهو ما يمكن أن يكون من مما يحفظ به المال، والوكاء مما يربط به أو تربط به السرة، عرف عفاصها ووكاءها حتى إذا سئل عنها صاحبها فأتى بوصفها دفعت إليه، لأنه قد ينفقها. قال وإلا فهو كسائر ماله، يعني فيكون كسائر مال هذا الملتقط، له أن يتصرف فيه، لكن هذا التصرف طبعا ليس على إطلاقه، بمعنى أنه متى عاد صاحبه يوما من الدهر فإنه عندئذ يجب عليه أن يدفعه إليه. قال فهو كسائر ماله بعد أن يعرف صفته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم اعرف عفاصه، وكان لابد أن يعرف صفة الكتاب مثلا قبل أن يبيعه، إذا مضت السنة يعرف هذا الكتاب يشتمل على ماذا، كم صفحة هذا الكتاب، هل هو غلاف أو جلاد، ما لون هذا الكتاب، بحيث إذا جاء صاحبه سأله عنه، مثله الجوال أيضا نحو ذلك. فمتى جاء؟
أحسن الله إليكم. قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه.
نعم، لأنه يتحقق عندئذ أنه مالكه. نعم.
قال أو مثله إن هلك،
يعني إن هلك هذا الملتقط أو فسد أو نحو ذلك فإنه يدفع إليه مثله، يدفع إليه مثله، فينظر في صفة مثله ويدفع عندئذ هذا المال الملتقط إلى صاحبه الذي جاء، سواء كان قد جاء أثناء هذه السنة أو جاء بعد مضي حول التعريف. نعم.
قال بلا بينة ولو تلف فيه،
يعني ولو لم يأتي المدعي ملك هذا الملتقط ببينة بشاهد، والبينة عندهم إذا أطلقت يراد بها الشاهد، ويلحق بها عند غيرهم كما هو اختيار شيخ الإسلام القرينة التي تبين الحق وتكشفه. فإذا لم يأتي ببينة لكنه أتى بالأوصاف، فإنه والحالة هذه تقوم هذه الأوصاف مقام البينة، لأنه وصفها كما هي، وهذه في الحقيقة في حكم بينتها، والنص دل على هذا. نعم.
قال: ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه.
لو تلف هذا المال الملتقط في حول التعريف أثناء هذا الحول خلال هذه السنة من غير تعد من حافظ عليه، لكنه تلف دابة ماتت من غير سبب منه، أتى لها بطعامها ووضعها في المكان المناسب لها لكنها ماتت، فعندئذ لا يضمن قيمة هذه الدابة. وإذا جاء صاحبها يقول: ماتت دابتك بأمر خارج عن إرادتي، فعندئذ لا يلزمه ضمانها. نعم.
قال: وإن كان مما يتلف
أو أكل طعام مثلا، وجد طعاما فهذا الطعام يتلف، مثل ما لو كان فاكهة أو خضار، فإنه والحالة هذه له أن يأكله، لكن على أن يعرف صفته، فإذا جاء صاحبه فإنه عندئذ يضمنه. نعم.
أو يحتاج إلى مؤنة فله أكله وبيعه قبل الحول ثم يعرفه.
نعم، يأكله أو يبيعه قبل حولان الحول ثم يعرفه بصفته التي كان عليها، فإذا جاء صاحبه أعطاه قيمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقيط، وهو الطفل المنبوذ مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم، إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله، وما وجد عنده أو قريبا منه فله نفقته منه وإلا من بيت المال.
باب اللقيط. اللقيط يراد به الطفل المنبوذ كما قال، وهو الطفل الملقي أو المطروح، وهذا يكون عادة، نسأل الله السلامة والعافية، في حالات مثل حالات الزنا ونحوه، فيتخلص أو تتخلص المرأة من هذا الطفل بنبذه، وهذا محرم شرعا. وهذا اللقيط التقاط فرض كفاية، فلو تركه الناس حتى هلك أثموا جميعا، والتقاطه هو أيضا من باب التعاون على البر والتقوى، وله أحكام. أولها: إن هذا اللقيط مسلم، إن هذا اللقيط مسلم ما دام في بلد إسلام أو في بلد فيه مسلمون، أو في بلد فيه مسلمون وإن لم يكونوا أكثرية، بناء على الأصل كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله، يعني ولو مسلم واحد مدام يولد لمثله فإن هذا يأخذ عندئذ حكمه تغريبا لهذا الأصل، لكن لو كان في بلد ليس فيه أي مسلم فعندئذ يفهم من كلام المؤلف هنا أنه لا يحكم بإسلامه، لا يحكم بإسلامه. قال: وما وجد عنده، يعني عند اللقيط، لو وجد عند اللقيط بعض المتاع والنقود على سبيل المثال ونحو ذلك مما هو قريب منه، قال: وما وجد عنده أو قريبا منه فله نفقته منه، فينفق عليه منه. إذن هذا الحكم الثاني أو الثالث، إنه ما وجد عنده فهو له، ينفق عليه من هذا الحكم الثالث، فإن لم يكن عنده شيء قال: وإلا من بيت المال، من بيت المال، لأن بيت المال ينفق على من لا مال له إذا احتاج إليه. نعم.
قال: وحضانته لواجده إن كان عدلا.
هذا الحكم الرابع، حضانته تكون لواجده، حضانته حفظه والقيام بمصالحه تكون لواجده، فهو أولى الناس به إن كان عدلا، إن لم يكن فاسقا يخشى عليه منه. نعم.
ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه،
لأن مصلحة هذا اللقيط بالبقاء والاستقرار، فالتنقل به من الحاضرة إلى البادية هذا لا يقر عليه عند إذن. نعم.
قال: ومن ادعاه،
هذا الحكم الخامس، إلى من ينسب هذا اللقيط. نعم.
قال: ومن ادعاه لحق به نسبا، لا دينا ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل.
نعم، ومن ادعاه، لو ادعاه شخص فقال هذا ابني وكان هذا الشخص كافرا، قالوا يلحق به نسبا فيقال فلان بن فلان، لكن لا يلحق به دينا فيحكم بإسلام هذا اللقيط بناء على الأصل، لكنه يحكم بنسبه إلى هذا الكافر بناء على تشوف الشرع للنسب، لأن نسبة الشخص إلى أب ولو كان كافرا خير من أن لا ينسب إلى أحد فيبقى هكذا مجهول النسب. نعم، قال ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة، لو ادعاه أكثر من شخص ثلاثة وتساووا، فكل واحد منهم كما يقال أتى بما يدل على كونه ابنا له، أو على الأقل تساووا في الدرجة، فكل منهم كان مسلما أو كل منهم كان كافرا أو نحو ذلك، بما لا يقدم أحدهم أو أحد بما لا يتقدم به أحدهم على الآخر. قال أري القافة، القافة هم الذين يعرفون بالشبه والأثر، والاستدلال بالقيافة منهج شرعي، وقد حكم به أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي قصة أسامة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تبرق أسارير وجهه، فقالت أو فسألت عن ذلك، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي قد أرى، وكان أسامة بن زيد والد زيد بن حارثة قد كانوا نائمين وغطوا بقطيفة لم يظهر منها إلا أقدامهم، وزيد كان أبيض وأسامة كان أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال مجزز إن هذه الأقدام لمن بعض. وكانت قريش تطعن في نسب أسامة من زيد، وكان كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان أسامة حبه وابن حبه، فلما قال مجزز من غير سابق معرفة بهذين ولا سماع عما يقال فيهما إن هذه الأقدام لمن بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في الإشارة إلى أن قول القافة مؤثر في الحكم بالنسب، ولذلك حكم عمر وعلي بقول القافة رضي الله تعالى عنهم. وقد قال هنا المؤلف فلو ادعاه ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به، فإذا حكم القافة بأن هذا لفلان من هؤلاء الثلاثة الذين ادعوا فإنه عندئذ يثبت نسبه بفلان هذا، لكن المشكلة لو قالوا بأنه لفلان وفلان، فوصل كما يقال حكم القافة إلى التسوية بين اثنين. المؤلف هنا قال ولو بالكل، يعني لو قالوا بأنه منسوب، هذا الملتقط واللقط منسوب لهذين أو للثلاثة جميعا، فعندئذ ينسب لهم جميعا، وهذا المذهب قد جاء من فعل عمر رضي الله تعالى عنه ما يؤيده من نسبة اللقيط إلى اثنين، وإن كان فيه إشكال، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا ينسب إلا إلى أحدهم. الحكم السادس قال فيه نعم،
قال وميراثه وديته فيء والله تعالى
ميراثه، ميراث هذا اللقيط لو بقي له مال بأن مات صغيرا أو كبيرا ولم يكن له وارث، ميراثه وديته أيضا فيما لو قتل فيء، ومراده بكونها فيئا يعني لبيت مال المسلمين. نعم، قال باب السبق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب السبق، لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل.
السبق يراد به المسابقة، فإذا فتح يراد به العوض، فالسبق هو المسابقة والسبق هو العوض الذي يكون على هذه المسابقة، لذلك جاء في النص لا سبق، لا سبق بالفتح إلا في خف أو نصل، يعني لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر، وإلا فمعلوم أن المسابقة تكون فيها وفي غيرها، لكن إثبات الجعل أو العوض على هذه المسابقة لا يكون إلا في هذه الثلاثة. قال المؤلف لا يجوز بجعل يعني بسبق كما ذكرنا إلا في خف، الخف البعير، أو حافر، الحافر هو الفرس، أو نصل، النصل هو السهم، وذلك الحديث أبي هريرة التي أشرنا عنه في الصحيحين. نعم، فإن كان
من غيرهما فهو لمن سبق.
فإن كان يعني الجعل من غير هذه الأشياء الثلاثة، طبعا النص على هذه الأشياء الثلاثة دال على منع العوض فيما عداها، وإنما استثنيت هذه الأشياء الثلاثة فأجيز السبق يعني العوض على المسابقة فيها للتهيئة للجهاد والاستعداد، وغيرها ليس في حكمها، ولذلك يبقى هذا على المنع فيما لم ينص عليه. نعم، هذا على المذهب، وللفقهاء تفصيل آخر، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إدخال ما كان في حكمها مما يعد علميا كما إنما يعد جسديا أو بدنيا يجوز فيه السبق، فكذا ما يكون من القوة العلمية. نعم، فإن كان
قال وإن كان من أحدهما فسبق.
إن كان الجعل من غيرهما، إن كان من غيرهما يعني الجعل، فهو لمن سبق منهما يعني من المتسابقين يستحق الجعل عندئذ، لكن إن كان من أحدهما. نعم،
وإن كان من أحدهما
اللي دافع الجعل الآن والعوض أحد المتسابقين، فهو لمن
وإن كان من أحدهما فسبق أو جاء معا أحرزه المخرج وإن سبق.
نعم، إن كان من أحدهما فسبق هذا الدافع الباذل لهذا العوض اللي هو السبق، فعندئذ أحرزه. وش معنى أحرزه؟ يعني أعاده إليه، فيكون دفع عوضا ثم استحقه بناء على أنه قد سبق. نعم،
وإن سبق الآخر أخذه.
إن سبق صاحبه دفع هو الجعل اللي هو السبق، والآخر هو الذي فاز فيأخذه من فاز. نعم،
فإن أخرجا معا جاز محلل.
إن أخرجا معا، كل منهما، انتبهوا يا إخوة، كل منهما دفع سبقا، دفع عوضا، وقال الآن نتسابق، فمن فاز منا أخذ العوضين، يعني يدفع أحدهما 1000 والثاني 1000، الذي يسبق يأخذ 2000. هذا هو القمار، ولذلك يمتنع في مثل هذه الصورة، ولا يجوز إلا بمحلل، والمحلل يذكره الفقهاء في موضعين، في موضع السبق وفي موضع النكاح، وهو التيس المستعار الذي يأخذ أو يتزوج المرأة البائن لأجل أن تعود، ثم يطلق لأجل أن تعود إلى الأول، وهنا هو الذي يدخل بين المتسابقين من غير أن يدفع شيئا، على أن يكون بإزائهما يعني في مستواهما، ما يدخل شخص صوري أو مثلا حيوان ضعيف لأجل فقط أن يحلل الجعل بينهما، فإذا كان قد يسبق يظن أن يسبق مثله، وإن لم يدفع إن فاز أخذ، وإن فاز أحدهما أخذ الفائز عندئذ الجعل المبذول من كل من الطرفين. وحديث أبي هريرة مرفوعا، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، وفيه أنه إذا لم يدخل هذا الفرس بين الفرسين أو كان هذا الفرس يؤمن أن يسبق فيكون عندئذ قمارا. نعم،
قال فإن أخرجا معا جاز محلل يكافيهما،
يعني يساويهما كما ذكرنا في سرعته وإمكان فوزه. نعم،
فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق
إن سبقهما المحلل أخذ السبق اللي هو العوض المدفوع منهما. نعم،
وإن سبق أحدهما أحرز سبقه.
نعم، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، يعني فاز بالجعل الممنوح من المتسابقين. نعم،
وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة والغاية.
نعم، لا بد في المسابقة إذا كانت في مسافة أن تحدد هذه المسافة، وأن يحدد الهدف يعني النهاية، وإذا كان رميا أن تحدد الإصابة وأن يحدد أيضا العدد، عدد الرشق، وعدد الرشق يختلف عن الإصابة. يقال يعني مثلا كل واحد يرمي عشرا على أن من أصاب خمسا فاز، ففرق بين تحديد الإصابة وتحديد الرشق. نعم.
قال: ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتيهما وعدد الرشق، وإنما تكون
صفة المسابقة في السباق وصفة أيضا الإصابة في الرمي، وإنما تكون المسابقة على الإصابة لا على العدد، عدد الرمي أو نحو ذلك، حتى يعني يتحقق المقصود من هذه المسابقة من التجويد والاستعداد. نعم.
قال: باب الوديعة، وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها أو يجحدها ونحو ذلك، فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
نعم. باب الوديعة، الوديعة اسم للمال الذي يعطى لمن يحفظه بلا عوض، فما كان من هذا القبيل فيعد عندئذ وديعة، وما لم يكن فيكون حكمه بحسب الأوصاف الشرعية التي فيه. ولذلك ما يودع في البنوك، ما يودع في البنوك في الحسابات الجارية ليس وديعة فقهية، هو وديعة مصرفية، لكنه فقهيا يعد قرضا كما قلنا. لماذا؟ لأن الوديعة إنما تكون للحفظ، إنما تكون للحفظ، فلا يجوز التصرف فيها ولا يضمنها المودع الذي أودعت عنده إلا إذا تعدى أو فرط. أما الودائع البنكية فإنه في حقيقة الأمر العقد، عقد الحساب الجاري يمكن البنك من التصرف فيها، كما إنه البنك ضامن لها، وهذان الأمران يتحققان في القرض ولا يتحققان في الوديعة. والعبرة بالعقود كما هو معلوم بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولذلك يقال لابد من تصور هذا. فما كان مالا معطى لمن يحفظه بلا عوض فيكون عندئذ وديعة، إن كان قد أعطي المال هذا لمن يحفظه بعوض بأجرة فيكون من قبيل ماذا؟ الإجارة، ولا يكون وديعة عندئذ. ومن هذا تعلم إن الوديعة من عقود ماذا؟ من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات. وبناء عليه فإن يد المودع يد أمانة اللي هو الحافظ للمال، فلو أن المال هذا تلف فإنه عندئذ لا يضمنه ما لم يتعدى أو يفرط. لو تبين أنه قد أعطي مثلا نقودا وقد وضعها في السيارة ينظر إليها الناس، فيقال عندئذ أنه متعدي أو مفرط عفوا، وبناء عليه يضمن هذا المال. ولذلك قال لا تضمن بغير تعد مثل أن يحفظها. نعم.
قال ونحو ذلك، فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها.
قبلها قال وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، وهذا كما ذكرنا أصل وقاعدة شرعية ما على المحسنين من سبيل. وفي حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جد: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ولأنه أمين، وكما قلنا من قلنا هو أمين فإنه لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. ومن صور التعدي ما ذكره المؤلف من أن يحفظها بدون حرزها، مثل ما لو كانت نقود كما ذكر وضعها في مكان عام، أو كانت سيارة وتركها مفتوحة، فيقال إن هذا في مثل هذه الصورة قد تعدى أو فرط، فيلزمه عندئذ أن يضمن، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. أو يجحدها، مثل ما لو أودع شخص نقودا عند آخر ثم هذا المودع الحافظ جحد وقال لم تودع عندي شيئا، فأتى المودع، المودع اللي هو مالك النقود، أتى بشاهد فأثبت بالبينة عندئذ أن هذا الشخص قد استودع مالا له، يعني عنده ماله، فذكر أن هذا المال سرق، ذكر أن هذا المال سرق، فهنا لا يقبل قوله لأنه قد جحد فيكذب ويكون في مثل هذه الصورة غير أمين، ولذلك يضمن عندئذ. نعم. وقال ونحو ذلك، مثل أن يستعملها، يستعمل الوديعة بدون إذن، فيكون عند شخص مثلا سيارة قال أنا سأترك سيارتي عندك تحفظها لي، ثم ما أن غادر صاحب هذه السيارة إلا بدأ يذهب عليها مشاوير يمين ويسار ويسافر مكة والمدينة فرصة يقول، فهذه السيارة أصابها ما أصابها ولو كانت واقفة محفوظة في حرزها في داخلة بيته، لكن أما وقد استعملها فينقلب عنده إذا تنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ويكون كما لو أخذ قرضا يضمنه على كل حال، فعندئذ يضمن التلف إن وقع سواء وقع بسببه أو لم يقع. فإن قال
ما لك شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل بخلاف ما أودعتني شيئا.
نعم، إن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. إن قال ما لك شيء يعني ما لك عندي شيء من هذه الوديعة التي تذكر، ثم ادعى ردها ثم قال أنا رددتها عليك، أو ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله عندئذ ويبقى أمينا مصدقا، فالقول قوله مع يمينه. قال بخلاف ما أودعتني شيئا، ما أودعتني شيئا. والفرق بين هاتين الصورتين قوله أن قوله ما أودعتني شيئا فيه جحود لهذه الوديعة، فيضمن إن وجدت عنده أو إن أثبت المالك ذلك ببينة، بخلاف قوله ما لك شيء هذا ليس جحودا، وإنما قد يصدق هذا على أني رددتها لك على سبيل المثال أو نحو ذلك. نعم.
قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد.
هذا كلام على مسألة العارية، والعارية تفترق عن الوديعة، لأن الوديعة القصد منها الحفظ، بينما العارية يقصد منها الانتفاع مع ردها، ولذلك تعرف العارية بأنها دفع مال لمن ينتفع به مجانا ويردها، يرد العين، بخلاف القرض يرد البدل، بخلاف القرض يرد البدل، وبخلاف الوديعة فإنه لا ينتفع بها وإنما يحفظها، وبخلاف الإجارة فإنه يدفع أجرة على انتفاعه بالعين، وبخلاف البيع فإن الملكية تنتقل فيه. وهكذا تجد أن العقود هذه آخذ بعضها برقاب بعض، والفروق أحيانا تكون بينها دقيقة، يترتب عليها مسائل تطبيقية وأحكام شرعية. ومن هنا من المهم جدا على المتفقه في كتاب البيوع أن يعنى بالتصور، وقد أشرت ربما يعني في غير هذا الموضع إلى أن الفقه بعموم، ويتأكد هذا في البيوع، يقوم على ثابت ومتغير. الثابت هو التصور للمسألة الفقهية، الثابت هو التصور في المسألة الفقهية، فتبذل جهدك وتستفرغ وسعك في تصور المسألة وفهمها، ولذلك الفقه لغة هو الفهم، بينما المتغير هو حكم تلك المسألة الفقهية. فهذا الحكم لسيما إذا خرجنا من الأحكام المتفق عليها، وأكثر الأحكام هي محل خلاف كما لا يخفى، وإن كانت الأدلة تكشف هذا الخفاء وتجلي هذا الخلاف في مواضع ولله الحمد كثيرة، لكن هذا الترجيح والنظر بين الأقوال هذا متغير، فقد يبدو لك راجح يوما ثم يكون هذا الراجح مرجوحا في يوم آخر. فاستفراغ وسع أحيانا المتفقه في الراجح والمرجوح وفي النظر في الأقوال وفي تتبع الخلاف على حساب الثابت وهو التصور يترتب عليه خلل في التفقه. ولذا أكرر بأن المكتسب الأول والأولوي هو دائما أن تفهم وأن تتصور المسائل، أن تتصور المسائل. قال المؤلف هنا والعارية مضمونة، العارية أو العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة الكتاب قوله تعالى ويمنعون الماعون، ولذلك ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من إعارة الجاري لجاره الأواني ونحوها، فمنع هذا مما جاء القرآن بذمه، ولذلك يقال بأن العارية مشروعة، وقد تتأكد بل قد تجب في حال احتياج المستعير واستغناء المعير. والقول بأنها مضمونة هو المذهب، هو المذهب. ومعنى مضمونة يعني إن صاحبها إذا أعارها فإن الضمان ينتقل على المستعير أو إلى المستعير مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى. فلو أنك استعرت مثلا جوال من شخص وكلمت فيه وبقي عندك الجوال، ثم انكسرت الشاشة ولا تلف هذا الجوال، فلا يقال والله أنت يدك يد أمانة، وبالتالي لا تضمن ما دامك لم يعني تفرط أو تتعدى فتسقط هذا الجوال أو نحو ذلك، بل يقال على المذهب أنك ضامن. لماذا؟ لأنك أخذت مال، وهذا مال، لأن المال لا يلزم أن يكون نقودا، المال هو كل عين أو منفعة لها قيمة كما ذكرنا وتضمن عند التلف. فإذا كان ذلك كذلك فإنك عندئذ تضمن هذه العارية، ويلزمك أن تدفع قيمة هذا التلف الوارد عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فأنت أخذت هذه العارية وأخذتها مجانا، ما أخذتها بمقابل، أخذتها مجانا، وبالتالي الأصل عندئذ أن تضمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى، وتجوز في كل منفعة لا بضع
وتجوز في كل منفعة. العارية تجوز في كل منفعة، مثل مثلا لو أعاره دابة ليركبها، لكن لا بد أن يقيد هذا منفعة مباحة، لأن إذا كانت المنفعة محرمة فلا تجوز عندئذ. مثل ما لو أعاره آلات له أو موسيقى ليعزف عليها، يقول الله هذه عارية، لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال: لا بضع، يعني لا يجوز أن يعيره البضع، مثل ما لو البضع مثل ما لو كانت عنده جارية مملوكة فيعير لينتفع بوطئها، لأن البضع لا يكون إلا بملك يمين أو بنكاح، ولا يصدق عليها أو لا يشرع بالبذل على سبيل العارية ونحوها، ولذلك لا يصح هذا العقد عندئذ ويعد باطلا ويأثم فيه البادل والمبذول له. نعم.
ومسلم لكافر،
يعني ولا يجوز أو يجوز، يقول وتجوز في كل منفعة لا بضع، ومسلم لكافر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ها، إذا عطف على يعني لا بضع ولا مسلم لكافر كذا، ترون هذا يعني لا يجوز أن يعير المسلم الكافر، صحيح؟ ها؟ ليش؟ كيف؟ قال وتجوز في كل منفعة لا بضع ومسلم لكافر. نعم، لأن لا بضع استثناء، ما هو لا بضع ولا مسلم لكافر؟ طيب، هو هذا محل الإشكال الآن. نعم. ها؟ نعم أيضا. ها؟ وتجوز في كل منفعة، أي لا بضع ومسلم لكافر، يعني ولا يجوز أن يعير المسلم للكافر كذا. ها؟ وتجوز في كل منفعة ومسلم لكافر، قصدك استثناء من العموم. ها؟ أحسنت، هذا المقصود. إعارة المسلم للكافر لو عاره كتابا يقرأ فيه أو جوالا يكلم فيه، الأصل الحل، ما يقال بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود والنصارى، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا فيه من المنافع المتبادلة ما فيه. والإسلام لا يحرم التعامل مع غير المسلمين، ولذلك المراد كما أشار أخي هنا إنه لا يعار المملوك المسلم، المملوك لأنه تكلم عن البضع، فلا يعار المملوك أو الأمة المسلمة للكافر، لأجل ما أيضا ذكره أخي من أن الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن هذا قد يتسبب في فتنته والتسلط عليه. نعم. ويرجع. لذلك ودي ندقق أحيانا في عبارات الفقهاء حتى لا يترتب عليه تصور مخالف.
ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع.
ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. ما رأيكم بهالعبارة؟ عبارات محكمة الحقيقة. ولذلك إذا تحدث القانونيون عن كما يقال قوانينهم ودساتيرهم، فتحدث أنت عن الفقهاء ومدوناتهم وكيف كانت تنهل من الوحيين، ولذلك صيغة العبارات الحقيقة يعجز عنها كثير من البلغاء. قال: ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. ما معنى هذه العبارة؟ ها، لا عد لا تطولونها مع المملوك، خلاص خلصنا، لا بضع مسلم كافر، انتهينا. الآن مسألة أخرى. جميل، نعم، ها طيب، ها ها طيب، لا بأس، أنا أختصرها لكم. قال المؤلف هنا: ويرجع، يعني يرجع المعير على المستعير بطلب هذه العارية في أي وقت، أي وقت، فهو عقد كما ذكر أخي غير لازم، عقد جائز. فأنا أعرتك كتاب وقلت أن تريد أن أقرأ هذا الكتاب أحتاج شهر، قلت لك تفضل خذ هذا الكتاب. اتصلت بك من الغد قلت أعطني كتابي أحتاجه، ما تقول والله اتفقنا شهرا لأني بذلته لك مجانا، فهذا العقد غير لازم. ولذلك قال: ويرجع، يعني المعير، في أي وقت ولو كان قد أطلق العارية. قال: ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. يعني لو أن الشخص استعار من آخر خشبا وصنع منه سفينة وركب هذه السفينة في البحر، فاتصل به المستعير أو المعير قال: أعد لي خشبي الآن، أغرق، لازم أرجع. ولذلك إذا كان سيلحق رجوع هذا المعير في وقته الذي طالب المستعير فيه بالرجوع يلحق به ضررا، فإنه لا يلزمه الرجوع حتى يزول هذا الضرر. نعم. باب الإجارة.
سن الله إليكم. قال: باب الإجارة، إنما تصح على منفعة مباحة معلومة عرفة.
نأخذ إن شاء الله الأسئلة بين ذا والإقامة، لكن يفضل كتابتها، المكتوب سيقدم. نعم.
أو وصفا أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها.
أحسنت. الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ويمكن الاختصار في تعريفها بأن يقال إنها عقد على منفعة عين أو عمل، عقد على منفعة عين، فهي ليست عقدا على العين، لأن العقد على العين يمثل له بالبيع، وإنما هو عقد على المنفعة العين، على سكنة مثلا الدار لا على الدار نفسها، على استئجار السيارة لا على السيارة نفسها. فلذلك يقال بأن الإجارة عقد على منفعة عين أو على عمل، وهذا فيه إشارة إلى أن الإجارة على نوعين: إجارة أعيان وإجارة أعمال، ولكل منهما حكم. ومن أدلة الإجارة قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الأجور هذه مقابل الرضاعة، وهذا أصل في الإجارة ومحل إجماع واتفاق بين الفقهاء. قال المؤلف هنا: إنما تصح على منفعة، هذا محل الإجارة، المنفعة. قال: مباحة، فالمنفعة المحرمة كما ذكرنا لو أنه أجره آلات له أو مثلا يعني أجره موقعا محرما أو أجره نحو ذلك مما لا يسوق شرعا تأجيره لأي سبب من الأسباب والموانع الشرعية، فإنه عندئذ لا يصح معه عقد الإجارة. إذن لابد أن تكون منفعة مباحة معلومة عرفا، يعني هذه المنفعة لابد أن تكون معلومة، لأن الجهل بها يترتب عليه أن يكون العقد غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وحكم مثل هذه المنفعة من جهة اشتراط العلم بها وانتفاء الغرر عنها كحكم العين، ومثله الأجرة في حكم اشتراط العلم بها كما هو الحال في اشتراط العلم بالعوض في البيع. والإجارة في الحقيقة بيع، لكنها بيع للمنفعة، فتأخذ أحكام البيع في مسائل كثيرة. قال: معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية، يعني العلم إما أن يكون بالعرف المتعارف عليه أو يكون بالوصف، بأن توصف هذه المنفعة كما لو كانت شقة فتوصف هذه الشقة وموقعها وعدد الغرف فيها ونحو ذلك، أو كان ذلك برؤية بأن يرى الشخص المنفعة بنفسه فتتبين له. نعم، قال بمدة معلومة. إذا المنفعة لها شروط: الأول أن تكون مباحة، الثاني أن تكون معلومة، الثالث أن تكون هذه المنفعة أو هذا العقد بمدة معلومة. فإذا أجرك سيارة وأجرك دار أو حتى استأجر شخص آخر على عمل، فلا بد أن تكون له مدة: سنة، شهر، يوم، أسبوع، حتى لا يترتب على هذا غرر. قال: مع بقاء العين. هذا الشرط الرابع، ويريد المؤلف بهذا أن يخرج ما يفنى كما يقال عند استئجاره. فلو إن شخص مثلا أعطى آخر صابون، وقال: تفضل اغتسل بهذا الصابون مقابل 10 ريالات، صابون تايد على سبيل المثال، اغتسل بهذا الصابون، انتهى الصابون، ما يقال أجره الصابون، وإنما هذا كما يقول شيخ الإسلام إذنه في الإتلاف، فهو في الحقيقة أذن له في أن يتلف هذا المال، ولو كان ذلك بعوض مقابل الاستعمال. هذا فيما لو كان هذا الصابون كما ذكرنا بهذه الصورة التي يغتسل بمثلها، لكنه لو أنه أعطاه هذا الصابون وقال هو لك مقابل هذا العوض يكون بيعا، لكنه لو قال لا اغتسل به وتعيد لي ما يتبقى منه، فعندئذ كما ذكرنا قد يكون هذا إذنا في الإتلاف. ولو قيل بأنه بيع في مثل هذه الصورة مقابل ما تم استعماله، إذا كان هذا معلوما يعني العوضان معلومان، فهو أيضا وجيه. قال من؟ نعم،
قال: من مالك متصرف أو مأذون.
هذا هو الشرط الخامس لشروط هذه المنفعة، أن تكون من مالك متصرف أو مأذون له، لا بد أن تكون من مالك. فلو كانت هذه المنفعة ملوكة للغير وجاء شخص وعقد عليها عقد إجارة، ويكون مثل صاحبنا الفضولي من العقود الوقوفة، إن أجازه صاحبه نفذ وإلا نفذ وإلا فلا يصح. قال: متمكن. نعم،
متمكن من التسليم.
نعم، قد يملك أحيانا سيارة لكن هذه السيارة مسروقة، فيقول: أجرتك سيارتي تلك الموصوفة بوصف كذا وكذا، معروفة السيارة بدقة، ولربما المستأجر شاهدها لكنه لا يتمكن من تسليمه إياها، أو أجره جملا شاردا أو طيرا في هواء أو سمكا في ماء، إذا كان لا يقدر على التسليم فيكون غررا سواء كان بيعا أو إجارة، ولذلك ذكر المؤلف هذا الشرط. نعم،
ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه.
نعم، يستوفي، شوف الدقيق، الفقه دقيق جدا، ومقررات الفقهاء وتقاريرهم مستنبطة ومأخوذة كما لا يخفاكم من الوحيين إما نصا أو فهما، ولذلك تجد أنهم يعنون بدقائق لا يمكن في الحقيقة أن يقف عليها من لم ينهل من وحي السماء. هنا يقول المؤلف: يستوفي المنفعة ودونها، يستوفي المنفعة ودونها. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو إن شخص مثلا استأجر سيارة لنقل الركاب فنقل فيها بضائع، فيكون عندئذ عمله غير مشروع. ليش؟ لأن البضائع أثقل، فهو استوفى المنفعة وما هو أعلى منها. لكن لو شخص استأجر سيارة لنقل البضائع ثم نقل عليها ركاب، فهنا استوفى المنفعة ودونها. قالوا: فيصح لو أنه استأجر أرضا لزرعة أرز، والأرز يحتاج إلى ماء كثير، لكنه لم يزرع أرز وإنما زرع برا، قالوا هنا استوفى المنفعة ودونها فيصح. لكن لو العكس، استأجر الأرض للبر ثم زرع فيها أرزا وهذا يستهلك الأرض أكثر، فقالوا لا يصح عندئذ ويأثم. هذا معنى كلام الفقهاء، شوف الدقة كيف، استوفى المنفعة ودونها، ويستوفي المنفعة ودونها. قال: بنفسه. هذا حكم آخر، قال: بنفسه وبمثله، بنفسه وبمثله. يعني إذا استأجر هذه المنفعة شخص مثلا استأجر حمار ليركبه، وزن هذا الرجل 50، زين، فلما استأجر هذا الحمار أجره على شخص وزنه 50، أو ربما 40، فأجره على مثل سوف المنفعة بمثله أو بمن هو دونه صح. لكن لو جاء لشخص ما شاء الله تبارك الله ممتلئ وزنه 100 فقال تفضل وأجر لك هذا الحمار، هل يجوز هذا مع أنه الآن تملك المنفعة؟ قال لك ما يجوز هذا، لأنه استوفى المنفعة بمن هو أعلى من هو. القاعدة في هذا يا إخوة، في الصورة الأولى اللي هي استيفاء المنفعة، استيفاء المنفعة ودونها بنفسه وبمثله لا بأعلى منها، القاعدة في ذلك إنما كان يلحق الضار بالمنفعة لا يطيب به أو يرضى به صاحبها غالبا، إنه لا يصح شرعا ولا يجوز فعلا. ولذلك نص الفقهاء على مثل هذا. لماذا هذا؟ لأن المستأجر مالك للمنفعة ملكا مؤقتا، فيجوز له عندئذ أن يتصرف في هذه المنفعة بما لا يفوت على صاحبها ملكها ولا يلحق به ضررا فيها. ولذلك لو الشخص استأجر شقة، جيد يا إخوة، شقة أجره المالك هذه الشقة وهو شخص متزوج حديثا، يعني هما رأسان كما يقال بالحلال، زين، الشقة عبارة عن غرفتين وصالة، صاحبنا هذا لما استأجرها أجرها على آخر مثله متزوج حديثا ليس عندهم أولاد، ما الحكم هنا؟ هل يلزم استئذان المالك؟ لا يلزم، لا يلزم يا إخوة. لماذا؟ لأن المستأجر مالك للمنفعة، فيجوز له أن يتصرف في هذه المنفعة في حدود ملكه وهو مدة الإجارة بما لا يلحق بها ضررا. ولذلك اشتراط كثير من الملاك على المستأجرين بألا يؤجر هذه الشقة على الغير، هذا يسمى شرط مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد يمكنه من تأجيرها لأنه مالك لها أثناء العقد، وهذا الشرط بناء على ما ذهب إليه الجمهور يمتنع، لكن بناء على اختيار شيخ الإسلام يجوز له ذلك لأن المسلمين على شروطهم. لكن لو صاحبنا لقي صاحبا له يبحث عن شقة عنده 6 من الأبناء والبنات، فقال أنا أؤجرك الشقة التي استأجرتها وأخرج في شقة أصغر منها لأني مالك لهذه المنفعة، وقد قرر الفقهاء كذا وكذا، نقول لا حننيك، الفقهاء قالوا إنما يستوفيها بنفسه أو بمثله، فأنت الآن استوفيتها بمن هو أعلى منك فتلحق عندئذ ضرر فلا يصح هذا العقد. قال بأجرة، نعم،
قال رحمه الله بأجرة وغيرها لا بمخالف، وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن.
نعم، قال المؤلف هنا ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة، بأجرة يعني على غيره، ويجوز له أن يستوفيها بمثله يعني بغيره من دون أجرة، فتكون على سبيل كما يقال التمكين من الانتفاع، البذل والتبرع، فسواء أخذ أجرة أو لم يأخذ فلا إشكال. قال لا بمخالف، لا بمخالف، هذا فيه بيان لما تقدم، لأنه قال يستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله، ودونها وبمثله لا بمخالف له فيكون قد ألحق ضررا بها. قال وتعتبر معرفة الراكب، هذا الشرط السابع من شروط الإجارة، اعتبار معرفة الراكب والدابة وتوابعهما. لو أجر دابة فالأصل أن يعرف راكبها الذي استأجرها، وكذلك الدابة المستأجر في محل التعاقد، وتوابعهما إن كان لهذه الدابة على سبيل المثال مثلا لجام سرج غير ذلك مما هو من توابعها، فيعتبر معرفة هذا لأن له أثر في العوض عندئذ في مثل هذه الحالة. المعتبر هنا يقال أو يقول مؤلف يعتبر معرفة الدابة بالرؤية أو بالصفة، سواء برؤيتها أو بصفتها. نعم، قال وقدر الحمل بكيل أو وزن، وقدر الحمل أو الحمل عفوا الذي يحمل عليه بكيل، فكم كيله؟ هل قد وضع عليها 100 كيلو تمر أقل أكثر، أو وزن كان مما يوزن، لأن هذا كله كما ذكرنا مما يؤثر في قدر الإجارة، ومما أيضا يؤثر في ثبوت الضرر أو انتفائه. نعم.
قال ومعرفة الأجر والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام.
إذا مما يشترط هذا الشرط الثامن معرفة الأجر، كم سيكون أجر هذه الدابة، أجر هذه السيارة، أجر هذه الشقة، أجر العمل الذي ستقوم به، لا بد من معرفته، لأن هذا كما ذكرنا عوض في عقد، كما يشترط معرفة العوض في المبيع يشترط معرفة العوض في الإجارة تحقيقا للعدل الشرعي الذي قامت العقود عليه. والعرف كالتقدير في أجرة ظئر وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. العرف المتعارف عليه بين الناس كالتقدير، يعني كما لو قدر هذا من المتعاقدين، فلو شخص استأجر مثلا سفينة أو استأجر سيارة أو استأجر خياط وما اتفق على أجرة، فيقال له أجرة مثله مما جرى العرف به عندئذ. نعم.
قال كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه.
نعم.
قال فصل ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه، ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله.
إذن هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ما يستحق به الأجر، وذكر أيضا النوع الثاني من أنواع الإجارة وهي الإجارة على عمل بنوعيها الأجير الخاص والمشترك. قال ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد، كما يجب ثمن المبيع بالعقد كذلك يجب أو تجب أجرة الإجارة بالعقد، عقد الإجارة. قال ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه، يعني لو كانت الأجرة قائمة على العمل والعمل لم يكن بعد، مثل قال أو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعد أسبوع، فلا يقال أنه بمجرد العقد الآن بين هذين المتعاقدين يلزم المؤجر أن يدفع الثمن لهذا الخياط، يقال إذا سلمه ما تعاقد عليه لزمه عندئذ الثمن. ولذلك هذا قوله ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه. نعم.
قال ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله.
الأجير إما أن يكون خاصا أو مشتركا، المشترك من قدر نفعه بالعمل ولم يستأثر به المستأجر، مثل شخص يأتي مثلا بنجار كهربائي سباك، يمكن لهذا النجار الكهربائي والسباك أن يعمل عنده وعند غيره، بخلاف الأجير الخاص، فالأجير الخاص هو من يقع عليه العقد مدة معلومة أو يستأثر المستأجر بنفعه، مثل السائق عندك مثلا أو العاملة أو نحو ذلك ممن لا يمكنه أن يعمل عند غيرك مع عقدك على عمله عندك. ولذلك يفرق الفقهاء بين هذين النوعين، أما الأول وهو الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل ولم يستأثر المستأجر بنفعه له دون غيره، فهذا ضامن مطلقا. فلو شخص خياط أو نجار أو سباك عمل عندك فتلف الثوب أو تخرق عند الخياط، أو مثلا تعطلت الإنارة بعمل الكهربائي مع أن الكهربائي ما قصر والخياط يعني اجتهد، لكن يقال في مثل هذه الصورة إن هؤلاء إذا تلف المملوك بعملهم كالثوب في المثال السابق والأجهزة ونحو ذلك، فإنه عندئذ يلزمهم الضمان، وهذا كما ذكرنا هو المذهب وقد قضى به بعض الصحابة، ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره قوله وهل يصلح الناس إلا ذلك، يعني إذا لم نضمن هؤلاء الأجراء لربما تمادوا في يعني إتلاف أموال الناس أو لم يعبأوا بذلك فيحترزوا عندئذ لمثل ذلك. قال ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه، يعني لا يضمن هذا الأجير ما يتلف من أموال الناس عنده ولو كان مشتركا ما دام قد تلف بحرزه لا بسبب عمله، مثل شخص أخذ قماش من آخر على أن يخيطه له، وهو يخيط تخرق القماش هنا يضمن. لكن لو كان القماش قد سرق وقد وضعه في حرزه أو صار حريق ليس من تعد منه أو تفريط، فيقال في مثل هذه الحالة بأنه لا يضمن، لأنه لا بعمله وإنما ضمن وهو محفوظ بحرزه. قال والخاص،
قال والخاص ما تعدى فيه ولا ضمان على حال،
يعني الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى أو فرط. ولذلك قال والخاص ما تعدى فيه، يعني والخاص يضمن إذا تعدى في هذا العقد بهذه العين أو المنفعة التي أتلفها. نعم.
ولا ضمان على حاذق بغير جناية.
نعم، لا ضمان على حاذق إذا كان حاذقا، والحاذق هو الذي يعمل بدقة وقدرة عالية بغير جناية. يعني الحاذق لا يضمن إلا إذا جنى على هذا المال وتعدى. نعم. والأصل في هذا كما ذكرنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم، نقف على هذا، بعد هذا نأخذ الأسئلة فيما يتصل. قد يكون هنا سؤال فيما يتصل بالحوالة، سبق سأل أحد الإخوة عن الحوالة البنكية، هل هي من الحوالة الفقهية؟ ربما يحتاج الأمر إلى مزيد إيضاح، فأقول نعم هي تصدق في بعض حالاتها على الحوالة الفقهية. كيف؟ الشخص الآن لما يكون له حساب في بنك، هو في الحقيقة دائن، والبنك ماذا؟ مدين. فإذا اشتريت أنت من شخص آخر واستحق عليك هذا الشخص مبلغا من المال، فهو في الحقيقة بالنسبة لك دائن وأنت إيش؟ مدين. فإذا قمت أنت بنقل هذا الحق من ذمتك إلى ذمة مدين آخر وهو البنك في مثل هذه الصورة، عبر الشيك على سبيل المثال الذي تكتبه لهذا البنك، فيعد الشيك في مثل هذه الحالة نوعا من الحوالة الفقهية، لأنه تم نقل الحق من ذمتك إلى ذمة البنك في مثل هذه الصورة، لأن البنك في الحقيقة مدين لك بمثل هذا الدين الذي يطالبك به الدائن الأول. واضح الصورة يا إخوة؟ فقط لمزيد إيضاح لأني ربما لم أوضحها بالشكل الكافي. طيب، هذا يقول بعض الناس يشتري سيارة جديدة ويبيعها مباشرة مع فرق السعر، أي يشتري سيارة بسعر أعلى أقساط ويبيع السيارة بالكاش بسعر أقل، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة ما يسمى بالتورق، والتورق صحيح عند جمهور الفقهاء، بل جماهير أهل العلم على صحة التورق، ويعني القول بصحته بناء على استكمال كما يقال شرائط البيع فيه. فأنت تشتري سيارة من شخص وتبيعها على شخص آخر، نعم أنت تقصد النقد، لكن هذا مقصود كثير من التجارات. الممنوع هو في العينة، العينة أن تشتري السيارة من شخص كما يقال سعر أقل ثم يشتريها منك هو بسعر أعلى، بعبارة أخرى أن يبيع المعرض أو التاجر السيارة مؤجلة بسعر أعلى 100,000 ثم يشتريها منك ماذا؟ كاش، نقدا بأقل 90,000، فيكون قد دفع 90 نقدا ليأخذ منك 100 مؤجلة. وهذا ما حمل فيه شيخ الإسلام حديث من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما، يعني أنقصوا السعرين اللي هو 90 أو الربا، أو سيقع في الربا عندئذ. يقول ما حكم البيع والشراء في العملات النقدية، وكذلك ما حكم الشراء والبيع في العملات الرقمية في الأسواق المالية مثل عملة البيتكوين أو بيتكوين وغيرها؟ الحقيقة أنه سوق العملات حتى هذه اللحظة فيما أعرف لا يسوغ التعامل معه، لأنه لا يتحقق فيه القبض بل ولا الملك أصلا، ولا الملك أصلا، ولذلك إنما يسوغ هذا للاحتياج، مثل البنوك التي توفر فقط حاجة الناس من العملات فتشتري بقدر هذه الحاجة، ولذلك لا يسوغ لها المضاربة بقدر زائد، فضلا عن الأفراد كما ذكرنا هذا الكلام حتى هذه اللحظة، لأنه يشترط في العملات التقابض كما تعلمون، إذ إن الجنسين متفقان، إن الجنسين متفقان في العلة وهي علة الثمنية، والتقابض لا يتحقق حتى الآن في الأسواق، أسواق العملات العالمية. نعم. يقول هذا ما أريد أن أخذ تمويلا من البنوك، هل أفضل أخذ سيارة ولا حديد ولا أو أشتري أسهم بالتقسيط أو ماذا أصنع؟ نقول يا إخوة، أولا في مثل هذه الحالات التمويل يجب على المرء أن يعمد إلى الجهات الموثوقة المعتبرة التي تحظى بهيئات ورقابة شرعية تبين الحلال والحرام وتتحمل المسؤولية في ذلك، بعيدا عن ذكر أي أسماء. فالبنوك التي تتقحم الربا أو توجد عليها مخالفات أو لم تعرف بسلامة المعاملات، هذا لا يسوغ الحقيقة أن يتقحم المرء التمويل فيه ويدخل ثم يسأل ماذا أفعل، هل أشتري أو لا أشتري. فإذا سلمت المعاملة من هيئة شرعية معتبرة وتم يعني رقابة التطبيق، فإن الشراء الآن إلى حد كبير عبر ما يمكن أن يسمى بأسهم أو حتى سيارات لكن تنتقل ملكيتها أكثر ظهورا من شراء عملات أو نحو شراء معادن أو نحو ذلك، مما لا يتحرر في أحيانا القبض أو لا يعرف المشتري عنها شيئا أو لا يمكنه أيضا أن يقبضها. يقول هذا، وكلني أحدهم بشراء أرض له فشريتها وزدت على السعر الضعف، وأخبرت من وكلني بسعر الأصل وما أضفته أنا يقول دون أن أخبره بهذه الإضافة، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا غشاش. نعم، هو المفترض أن يكون أمينا في بيعه وشرائه، هو ربح من هذه الأرض وأخذ الزيادة ولم يخبر الأصيل أو الموكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لا يجوز له ذلك إلا أن يكون وسيطا.